السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأشكر الله وأحمده جل وعلا على توفيقه لإقامة مثل هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر، إنه خير مسؤول. حديثنا اليوم أيها الإخوة والأخوات حول موضوع من أهم الموضوعات، ألا وهو الحديث عن شهر رمضان المبارك، والذي نحن على عتبات بابه. هذا الشهر العظيم الذي فضله الله جل وعلا على سائر الشهور، ولا يخفاكم بأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. يخلق ربنا ما يشاء ويختار. خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة وجعل أفضلهم جبريل عليه السلام، وخلق الله جل وعلا بني آدم وجعل أفضلهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وخلق الله جل وعلا البقاع فجعل أفضلها مكة المكرمة، وخلق الله جل وعلا الشهور فجعل أفضل الشهور شهر رمضان، شهر رمضان المبارك. هذا الشهر العظيم الذي يمثل واسطة عقد الشهور، يقول جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فرضه الله جل وعلا وفرض صيامه على أهل الإسلام، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الشهر الفضيل عظمه الله جل وعلا وميزه على باقي الشهور والأيام، ولذلك هذا الشهر يمثل محطة لحط الذنوب والخطيئات. هذا الشهر مظلة يستظل أهل الإيمان في ظلاله الوارفة، فيتقربون إلى الله ويترقون في مدارج الكمال عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله جل وعلا استودع هذا الشهر جملة من العبادات المستطاعة المقدور عليها، وهي ترفع العبد عند الله سبحانه وتعالى رفعة عالية وتجعله في منزلة كبيرة. فيا لله، ما أعظم هذا الشهر! أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. هذا الشهر الفضيل تطير له قلوب الذين آمنوا. هذا الشهر الفضيل يرتقب حصوله ونزوله أهل الإيمان الذين علموا قيمة هذا الشهر، ولذلك يستعدون له استعدادا كبيرا. شهر رمضان المبارك إذا تأملناه نجده وربي فرصة عظيمة للمؤمن أن يتخلى عن كل ما مضى من الذنوب والأوضار والآثام، وأن يستقبل حياة جديدة مليئة بالتقوى والإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر مرة فكان يقول: آمين آمين آمين. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام آمين وليس ثم من يخاطبه، فقالوا: يا رسول الله، سمعناك تقول آمين ثلاثا. قال: نعم، أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين، اللهم صل على محمد. ثم قال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدركه رمضان وخرج ولم يغفر له فقل آمين. الله أكبر. وهل يعقل أن هناك من لديه أدنى مسكة عقل يدخل عليه مثل هذا الشهر الفضيل ثم يخرج ولم يغفر له؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ولأجل هذا لابد للمسلم أن يستعد استعدادا كاملا لهذا الشهر الفضيل. لماذا؟ لأن هذا الشهر أحبه الله جل وعلا، ولذلك فرض فيه هذه العبادة الجليلة، عبادة الصيام، بل جعلها من أركان الإسلام ومبانيه العظام. بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان، فدل هذا على أن الله جل وعلا يحب عبادة الصيام، ولذلك دعا إليها، بل أمر بها، بل جعلها من أركان هذه الملة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. الأمر الآخر أن هذا الشهر استودعه الله جل وعلا جملة من العبادات والطاعات، فيها رفع للدرجات وحط للخطيئات وعلو للمنازل العاليات عند رب الأرض والسماوات. فالصيام أن يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب وباقي المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن انظر يا عبد الله وانظري يا أمة الله إلى الجزاء الموعود على هذا الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لك أن تتخيل وأن تعيد شريط ذكرياتك وشريط ذهنك إلى هذه الذنوب التي اقترفتها، فالله جل وعلا يغفرها لك كلها بسبب هذا الصيام. متى؟ إذا كان إيمانا بالله واحتسابا للأجر والثواب من عنده سبحانه وتعالى. ولذلك الصيام أمره يسير لمن يسره الله جل وعلا له. تصوم مدة شهر كامل والخير لك، الخير يعود لك أيضا، فيغفر الله جل وعلا لك جميع الذنوب والخطايا. الحمد لله على فضله والتوفيق. الأمر الثاني قيام ليل رمضان، ولذلك تسن صلاة التراويح والقيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأقل القيام ركعة، وأكثره لا عد له، وأعدله وأوسطه 11 ركعة، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة كان يصلي 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع الزيادة على 11 ركعة، بل كان يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي فضل هذا؟ هذا فضل الله وجود الله وكرم الله الذي خزائنه ملأ جل وعلا وتقدس. ولذلك للأسف الشديد والله شيء مؤلم أن تجد بعض الناس في رمضان يفرطون في هذا الكنز الثمين ويستهترون في هذه الليالي الفاضلة، فتجدهم والعياذ بالله منصرفين إلى أمور قد يكون ضرها أقرب من نفعها، بل قد يكون فيها الضرر الكامن. نسأل الله العافية والسلامة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حاثا على الصلاة مع الإمام في المسجد، لأن هناك فرق بين من يصلي لوحده ومن يصلي مع الجماعة. ولعلكم تتفقون معي بأن من يصلي مع المسلمين وخلف إمام قد رطب لسانه بذكر الله وصدحت حنجرته بآيات الله جل وعلا، فرق بين من يصلي مع هؤلاء ومن يصلي لوحده. فالإنسان مع إخوانه ومع المصلين يشعر بشيء من اللذة وشيء من السعادة وشيء من الخشوع أيضا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. الله أكبر. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. كم تستغرق صلاة التراويح؟ ها؟ نصف ساعة؟ 45 دقيقة؟ هب أنها ساعة كاملة، وقليل من يصلي الآن ساعة كاملة، قليل. أنت الآن إذا صليت ساعة كاملة خلف إمام من أئمة المساجد فكأنك قمت الليل كله من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا الوقت كله كأنه مستغرق في قيام الليل. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. هذا فضل الله وجوده وكرمه وإحسانه. ولذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم يقومون الليل لا سيما في رمضان. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان لهم في قيام الليل دوي كدوي النحل، يقومون يقرؤون القرآن. قل جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال عبد الله بن عمر: هذا عثمان بن عفان، يعني هذا الذي قدر على مثل هذا الأمر عثمان، لأن عثمان رضي الله عنه كان من أهل قيام الليل. إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأرض في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع. عثمان بن عفان ثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه ختم القرآن في ليلة كاملة وهو يصلي رضي الله عنه. يقول الشاعر: ضحوا بأشمط عنوان السجود له، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. ضحوا بأشمط عنوان السجود له، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. نعم، قيام الليل شرف المؤمن، قيام الليل دأب الصالحين لا سيما في شهر رمضان المبارك. ولذلك هذا الشهر استودعه الله برا وخيرا وأجرا وثوابا. قيام ليلة أو قيام مع الإمام كقيام ليلة كاملة. الأمر الآخر أيها الإخوة والأخوات، مما استودع الله جل وعلا هذا الشهر من الفضائل ما يتعلق بقراءة القرآن. هذا الشهر هو شهر القرآن، يقول جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه جبريل في كل رمضان يدارسه القرآن، يراجعه القرآن، يراجع هذا القرآن له وعليه. ولذلك في السنة الأخيرة راجعه مرتين عليه السلام، جبريل راجع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في مسألة القرآن. وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم أن هذا الشهر شهر القرآن، حتى إن الأئمة الأكابر الأماثل كالإمام مالك وأحمد كانوا إذا جاء شهر رمضان قالوا: هذا شهر القرآن، فيوقفون دروس العلم ويوقفون القراءة في الكتب ويجعلون الشهر لقراءة القرآن. ولذلك ابن رجب وغيره من أهل العلم يقولون في قضية المدة التي يقرأها الإنسان في قراءة القرآن كم يقرأ. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: اقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال: يا رسول الله، أستطيع أكثر من ذلك؟ قال: في كل 7 أيام ولا تزيد، يعني اقرأه في كل 7 أيام، بل ورد قال في 3 أيام، فمن قرأ القرآن في أقل من ذلك فلم يقرأ القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه سيكون قراءته سريعا. لكن أهل العلم لما نظروا في سيرة السلف الصالح من الصحابة كتميم الداري وقبل تميم عثمان بن عفان كانوا ربما يختمون مرة في كل يوم، فقالوا بأنه إذا كان هناك زمن فاضل ومكان فاضل فيشرع الإكثار من القرآن، ولو أن يختم الإنسان كل يوم مرة، يختم مرة كل يوم. قالوا في شهر رمضان أو في الحج أو في مكة مثلا إذا ذهب للعمرة يشرع له أن يكثر من قراءة القرآن ولو كان بشكل سريع. ولذلك هذا الشهر شهر القرآن. يروى عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه كان ربما ختم القرآن 60 مرة في رمضان، يعني يختم مرتين في اليوم، ختمة صباحية وختمة مسائية. وهذا إذا تأملته تجده صحيحا، أولا لأن الله تعالى يبارك لأهل القرآن في عمرهم وفي وقتهم فيفسح لهم في الأجل ويفسح لهم في الزمن، وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. الأمر الثاني أنهم كانوا يقرؤون قراءة حذر، يعني قراءة سريعة، ولذلك يستثمرون الوقت كله في قراءة القرآن. القرآن أيها الإخوة والأخوات الحرف فيه بحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي للمسلم أن يجعل القرآن هجيراه وديدنه، يقرأه قائما وقاعدا وعلى جنب، يقرأه في البيت وفي المسجد وفي الطريق وفي العمل، المرأة تقرأها أيضا في العمل وفي البيت وفي المطبخ. يعني بمعنى أن بعض الناس يظن أن القرآن قراءته فيها شروط معقدة، لا، نحن نضع التعقيدات. القرآن يقرأ على كل حال، إلا في حال الحيض للمرأة، في حال الجنابة، هذه مسائل. ولذلك الإنسان المسلم يقرأ القرآن ويزداد من قراءة القرآن في رمضان وفي غير رمضان، يكثر من قراءة القرآن. فالمقصود بأن القرآن لا يشترط له أن يكون الإنسان قاعدا أو لابد أن يكون في المسجد، بل تقرأه في جميع شؤونك وأحوالك وأمورك وهيئاتك. كذلك النساء حتى وهي تعمل في مطبخها لها أن تقرأ القرآن، ومن لم يستطع قراءة القرآن فلا أقل من سماعه، فإن الإنسان إذا نوى بالاستماع التعبد أجر كقراءة من يتلو القرآن. هذا شهر القرآن، فاحرصوا على كتاب الله جل وعلا. الأمر الآخر أيها الإخوة والأخوات، مما استودع الله جل وعلا هذا الشهر من البر والخير والإحسان أنه شهر الصدقة، شهر الصدقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، ولكن جوده في رمضان يختلف عن أي شهر كان، كما قال ابن عباس كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس، وكان أكثر ما يكون جودا في رمضان عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه يزيد من إنفاقه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نجد بعض الناس الآن يجعل زكاته في شهر رمضان، مع أن لي تحفظ على هذه المسألة، وهي أن لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة على فضيلة جعل الزكاة في رمضان. واجتماع الناس على جعل الزكاة في رمضان قد يرهق الفقراء بقية العام وأشهر العام، لكن الصدقة هي المرغب بها في رمضان، أن تكثر من الصدقة. أما الزكاة فهذا أمر واجب عليك، تخرجه إذا تخرج المال إذا حال عليك على مالك الحول، أما الصدقة فتخرجها في رمضان أفضل من غيره. ولذلك من أنواع الصدقة إفطار أو تفطير الصائمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من فطر صائما فله مثل أجره، من فطر صائما فله مثل أجره. الله أكبر، يعني الآن لما أتفطر لك 5-10 أخذت مثل أجر هؤلاء من دون أن ينقص من أجورهم شيء. ولذلك من كان عنده سعة، عنده يسار، غنى، قدرة، فلا يبخلن في هذا الشهر الفضيل، فإنك إن فطرت مسلما حصل لك مثل أجر هذا المسلم. وقد يكون هذا المسلم اللي فطرته أنت قد يكون أكثر عملا منك، يمكن يقوم الليل ويختم القرآن مرات وكذا، لك مثل أجره عند الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل الله وجوده، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. كذلك تلمس المحتاجين ورعاية الأيتام والمسحوقين والأرامل والفقراء الذين لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، والالتفات إليهم والبحث عنهم. والآن ولله الحمد تيسرت السبل عن طريق هذه الجمعيات الخيرية، الآن تعينك وتوصلك أو توصل هذه الصدقات وهذه العطايا إلى أصحابها وإلى أهلها. ولذلك هذا شهر الجود، من الآن يستعد الإنسان لأن يجعل له بصمة في هذا الشهر الفضيل من حيث الصدقة ومن حيث الإنفاق، فإن هذه الفرصة فرصة لا تعوض، قد لا تمر عليك هذه الفرصة مرة ثانية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن 3 من أصحابه ماتوا، 2 ماتوا في سبيل الله شهداء بإذن الله جل وعلا، والثالث مات بعدهما بسنة كاملة على فراشه ولم يمت في سبيل الله. فقال الصحابة: يا رسول الله، قالوا رأينا بأن هذا الذي تأخر أعلى درجة عند الله من هذين، يعني كلهم في الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول لماذا تعجبون، كأنه يقول لماذا تعجبون، ألم يصلي بعدهما كذا وكذا صلاة؟ قالوا بلى. قال ألم يصم رمضان بعدهما؟ قالوا بلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل إدراك رمضان فرصة العمر التي لا ينبغي للمسلم أن يفوتها، ولذلك هي ترفع العبد درجات عند الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا على المسلم أن يكون كيسا فطنا، وأن يعمل لما بعد الموت. والصدقة لا يخفاكم إخواني، صدقة دليل على صحة الإيمان، سلامة اليقين، دليل على أن الإنسان قادر على أن ينتصر على نفسه الأمارة بالسوء، قادر على أن يضني شيطانه وينتصر على شيطانه. ذلك أن المال، طبيعة المال أو طبيعة النفس ميالة إلى المال، تحب المال. يقول جل وعلا وإنه لحب الخير لشديد. قال ابن عباس الخير هنا المال. قال جل وعلا وتحبون المال حبا جما، وهذا شيء طبيعي ما يحتاج إلى برهان. فلما يأتي الإنسان ويخرج هذا المال مخلصا لله صادقا في نيته، فإن هذا دليل على صحة إيمانه، لأنه قدم محبوب الله ومراد الله على محبوب النفس ومراد النفس. فهنيئا لك أيها المتصدق، هنيئا لك أيها المنفق في سبيل الله رب العالمين. وبعدين الصدقة هذه يعني الخير لك أنت، ما تقدمه هو الذي يبقى. النبي عليه الصلاة والسلام أهديت له شاة فوضعها في بيت عائشة، فذهب ثم رجع فقال لعائشة رضي الله عنها ماذا صنعتم بالشاة؟ قالت ذهبت كلها إلا كتفها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب أكل الكتف. فقالت ذهبت كلها، يعني تصدقنا بها كلها إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام بل بقيت كلها إلا كتفها، بقيت كلها إلا كتفها. ما الذي بقى؟ الأجر والثواب. فالذي تنفقه هو الذي يبقى، والذي تأكله وتلبسه هو الذي يفنى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الآخر أن الله جل وعلا يقول مثل الذين ينفقون في أموالهم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. خلونا ننزل إلى هذه الصدقة. الآن درهم واحد، بعض الناس يقول وإيش يسوي الدرهم؟ لا، الدرهم عند الله عظيم، الدرهم عند الله عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. الدرهم هذا اللي طلعه 700 درهم، الدرهم 700 درهم، هذا الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، قال إلى أضعاف كثيرة، يعني الله أعلم بها عند الله جل وعلا. طيب اللي طلع 1000 كم؟ ها؟ كم؟ اللي طلع 1000 كم؟ 1070، 1700، ها؟ ماشي، في الحساب ضعيفين. 1000 اضربها في 700 إلى أضعاف كثيرة. 1000 درهم، بعض الناس الآن يصرف 1000 درهم على أشياء تافهة، ولكن إذا جاء وقت الصدقة جاء الشيطان ويبدأ يتماحك ويتفذلك ويعترض، عقبات يجعل في طريقه، عقبات. 1000 درهم الآن بعض الناس يشتري جوال كل 2 أو 3 يبدل، بس مجرد تبديل. أما باب الصدقة إذا دعي إليها فلا يلتفت أبدا، هو يبني أصلا لآخرته. عجبني كلمة لبعض العلماء يقول بأن قال يا شيخ أنا أوصيت ورثتي من بعدي يبنون لي مسجد، يبنون لي مسجد من بعدي. فقال اللي يدخل سرداب ويدخل مكان مظلم يحط السراج أمامه ولا وراه؟ فقال أمامه. قال ابن الآن، ابن الآن، لأن الورثة ما تضمن يبنون لك ولا لا. ولذلك الإنسان يقدم لنفسه الصدقة يا إخواني ويا أخواتي، والله سبب من أسباب السعادة وانشراح الصدر. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو وحشة في صدره، ضيق في صدره، يقول يا رسول الله أشعر بوحشة في صدره. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وصفة طبية من دوائين فقط مقدور عليها، قال أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. الله أكبر، أطعم المسكين، شوف مسكين وأطعمه وامسح رأس اليتيم. شوف أي يتيم امسح رأسه بمعنى أنك ترعاه وتكفله. ولذلك هذه الصدقة تصنع صنع عجيب، بل هي دواء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. ما الذي يتمناه الميت بعدما يموت؟ الميت إذا مات وحينما ينتقل إلى الدار، من الدار الدنيا إلى الدار الأخرى، أول شيء يتمناه أن يرجع إلى الدنيا فيصدق. قال: فأصدق وأكن من الصالحين. لماذا؟ لأنه شاهد عظمة الصدقة وشاهد قيمة الصدقة عند الله جل وعلا، ولذلك يقول: فأصدق وأكن من الصالحين. قال جل وعلا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ما ترجع إلى الدنيا. ولذلك الآن بعض الناس يبني آمال، وهذه في واقع الأمر يبيع الوهم لنفسه، والواقع أن الكيس الفطن هو الذي يعمل الآن، لأن الإنسان ما يدري متى يلقى ربه جل وعلا. الأمر الآخر إخواني وأخواتي، مما استودع الله جل وعلا هذا الشهر ونحن بأمس الحاجة إلى أن نتنبه إلى هذا استعدادا لهذا الشهر الفضيل، كثرة ذكر الله والدعاء. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الإنسان استغرق ليله ونهاره في ذكر الله جل وعلا لما وفى الله جل وعلا حق. ولذلك يكثر العبد من ذكر الله، ويكثر أيضا من الدعاء، فإن من فضل الله جل وعلا أن جعل شهر رمضان مناخ لإجابة الدعاء. هذا الشهر الفضيل الذي تلبست أنت بهذه العبادة، حرمت نفسك الطعام والشراب وكثير من الشهوات ابتغاء الأجر من الله جل وعلا، جازاك الله أن استجاب دعائك. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الصائم حتى يفطر. فالصائم يفطر إذا، فالصائم في رمضان إذا دعا الله عز وجل استجاب الله جل وعلا دعاءه. وبعض الناس يعتقد بأن الدعاء في النهار فقط، أما الليل فلا. والجواب بأن رمضان ليله ونهاره سواء في قضية الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام حرض وحث على الدعاء، خاصة في رمضان، خاصة في تلك الليلة الشريفة وهي ليلة القدر. وعائشة رضي الله عنها لما رأت اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بليلة القدر قالت: يا رسول الله، ماذا أقول لو أدركت ليلة القدر؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وبالمناسبة إنك عفو كريم، لفظة كريم هذه ضعيفة، ما وردت في الحديث، يعني ضعيفة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيقولها الإنسان في سجوده، في قنوته، في الوتر، يكثر من هذا الدعاء. والمقصود أن الإنسان يكثر من الدعاء. وبعدين يا إخواني، كثير من الناس الآن يعني يحتاج في واقع الأمر إلى تدريب عملي إلى قضية الدعاء، تجده ينسى نفسه من الدعاء، ويعتقد بأن الدعاء ما يكون إلا في الصلاة. وهذا سبب حقيقة يعني إشكالات كثيرة عند كثير من الناس. الدعاء لا يشترط له لا الطهارة الصغرى ولا الطهارة الكبرى، ولا يشترط له محل معين ولا زمان ولا مكان معين. تكثر من الدعاء وأنت في السيارة تدعو: اللهم تقبل مني، اللهم اغفر لي، اللهم تجاوز عني، اللهم ارزقني رزق الحلال، اللهم ادخلني الجنة. وأنت في المكتب، وأنت تشتغل في عملك، وأنت في محل العمل تكثر من الدعاء، وأنت في البيت، وأنت على سريرك، وأنت في السيارة. والمقصود أنك تستغرق وقتك كله في الدعاء، فإن هذه والله فرصة تمثل رأس الإنسان في رأس مال الإنسان في هذه الحياة، وإذا فاتت قد لا تعود أبدا. فهيئ نفسك من الآن. وبعض الناس للأسف الشديد، وهذا موجود خاصة ليحن عمره، عند قضية الدعاء لازم يكون من كتاب، أو لازم يكون يحفظ هذا الدعاء. وهذا حقيقة من توهين الشيطان ومن إضعاف الشيطان لبني الإنسان. وش اللي يمنع الإنسان يقول: اللهم اغفر لي؟ بعض الناس الآن لازم يجيبها بالعربية الفصحى. يا أخي، ربنا جل وعلا لا تختلف عليه الأصوات ولا اللغات، وهو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. والله بلهجتك الدارجة البريئة عندما يخرج من قلب صافي، فالله جل وعلا يقبل. ما في حاجة إلى مثل هذه المطمطة ومثل هذا التقعر ومثل هذا حتى الآن حول الكعبة بعض الناس ما يقول ما أقدر أدعو، ليش؟ يقول ما عندي كتاب. سبحان الله، اللهم اغفر لي ولوالدي ولزوجتي ولإخواني ولأولادي، اللهم ارزقنا رزق الحلال، اللهم نسألك من فضلك. هذه أدعية، الدعاء العادي باللغة العادية بلهجتك العادية الدارجة، فما في داعي إلى هذه التشدد وهذا التنطع وهذا التقعر في الدعاء، بحيث أن الإنسان يبالغ في هذا ويشقشق العبارة ويفرعها وكذا، ما في داعي إلى مثل هذا، بارك الله فيكم. ولذلك اهتبلوا هذه الفرصة، فرصة رمضان، بكثرة الدعاء. الأمر الآخر ما يتعلق بقيام ليلة القدر، هذه الليلة الشريفة، النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يحرص على قيام ليلة القدر، الله أكبر. حتى إن عائشة تقول له يا رسول الله ارحم نفسك، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، تقول له بمعنى أربع على نفسك يا رسول الله، يقوم حتى تتفطر قدماه، فيقول عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، تقول غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. كان النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على إدراك ليلة القدر كان يعتكف العشر الأخير في رمضان في المسجد، يتحرى ليلة القدر ويحرص على أن يوافق ليلة القدر، وهذا فضل الله. ويقول عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، الله أكبر. إدراك ليلة القدر سهل. الآن أغلب الناس الآن يأتون إلى المساجد ليلة 27 ويعتقدون بأن ليلة القدر جزما في هذه الليلة، وهذا لا شك بأنه غلط. ولذلك نجد الآن خلاف طويل جدا في قضية ليلة القدر. لماذا؟ أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أري ليلة القدر وعرفها، ثم لما حصل ملاحاة بين اثنين من الصحابة وخرج رفعها، يعني رفعت من حيث التعيين، نسيها النبي عليه الصلاة والسلام أو أنسيها، وهذا رحمة بالأمة، أنسيها ما يدري أي ليلة هذه. وهذا يقول علماء من شؤم الخصام والشحناء والجدال، رفعت ليلة القدر، رفع تعيينها. ثم حثنا النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ حثنا على إدراكها في العشر الأخير من رمضان، وحثنا على إدراكها في الأوتار من ليالي العشر الأخير من رمضان. زين؟ طيب أنا أسألكم الآن سؤال، كيف نعرف الأوتار؟ طبعا ليلة 21 23 25 27 29 أليس كذلك؟ هذه هي الأوتار في العشر الأخير من رمضان. إذا افترضنا أن الشهر ناقص فستكون هذه الليالي. طيب إذا افترضنا بأن الشهر كامل ستختلف المسألة. وأنا لما أذكر هذا أريد أن أصل إلى نتيجة، وهي أنه ما في داعي يا إخواني وأخواتي أن الواحد يقول لا هذه الليلة أو هذه الليلة. صحيح علامات جعلها بينها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قصدي أنا أني أنا وإياكم نقوم رمضان كله ونجتهد في رمضان كله لندرك ليلة القدر. قال جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر. ولذلك جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يقول له، يقول جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ما هي الصلاة الوسطى؟ قال صل الصلوات كلها تدرك الوسطى، صل الصلوات الخمس كلها تدرك الوسطى. كذلك الذي يحافظ على رمضان كله سيدرك ليلة القدر بإذن الله، سيدرك ليلة القدر بإذن الله جل وعلا. والمقصود بأن الإنسان يحرص على هذه الليلة وأن لا تفوته. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام النموذج الرائع والجميل في قضية إدراك هذه الليلة بالإنعزال، بقطع العلائق، بقطع جميع المشوشات والمشغلات الدنيوية، فكان يعتكف في مسجده عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر من الكنوز المودعة في هذا الشهر العمرة في رمضان. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عمرة في رمضان كحجة معي، الله أكبر، عمرة في رمضان كحجة معي. كل واحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام يتمنى لو حج مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولما مات عليه الصلاة والسلام جعل لنا عملا يوازي أجر هذه الحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن تعتمر، والعمرة ما تكلفك شيء، فإذا استطعت فاعتمر. كذلك الاعتكاف خاصة العشر الأخير من رمضان، الاعتكاف سنة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو سبب من أسباب إدراك ليلة القدر بإذنه جل وعلا. الأمر الآخر، لا بد أن يعلم الإنسان أنه متلبس بعبادة عظيمة وجليلة، وهذه العبادة تمنعه من أن ينزع إلى الإسفاف وينزع إلى الأخلاق الرديئة ويذهب إلى أمور تسخط الله جل وعلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، قال مبينا أن الصيام ليس هو ترك الطعام والشراب فقط، وإنما الصيام أبعد من ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الآن بعض الناس يصوم في النهار ويقوم في الليل، لكنه والعياذ بالله لديه لسان سليط حاد يلغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات، لديه عين غمازة، لديه والعياذ بالله خطوات سيئة جدا. فما قيمة الصيام إذا لم يهذبك ولم يربيك ولم تجعل حالك كله لله جل وعلا؟ فالصيام يا إخواني وأخواتي ليس فقط أن تصوم عن الطعام والشراب والجماع، هذه أشياء مادية حسية صحيح هي مطلوبة، بل هي هذه يسمونها المفطرات، لكن الصيام هناك معاني أعمق وأبعد وأغور من هذه المعاني الظاهرة، وهي تهذيب النفس. ولذلك الصيام يمثل مدرسة في واقع الأمر لجملة من القضايا، جملة من القضايا. أولا، الصيام مدرسة للصبر. كيف الصبر؟ أنت الآن الطعام والشراب محبب إلى النفس، الشهوات محببة إلى النفس، فأنت في شهر رمضان استطعت أن تثبت بأنك قادر على أن تقف على قنطرة الطاعة والتسليم لله، وأن تجتنب معصية الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يدعوك إلى أن تجانب المعاصي والذنوب، وأن تكون من أهل الطاعة وممن يستظل بظلال الطاعات والقربات عند الله جل وعلا. الصيام عودك على القيام، على القيام. ولذلك للأسف الشديد نحن لا نريد أن نكون موسميين في العبادة والطاعة. صحيح أن رمضان يعني يمثل وقود محرك ودافع ينطلق الإنسان من خلاله إلى الطاعة، لكن لا بد أن تجعل الطاعة لك عادة، ونفسك إلى هذه العبادات منقادة، بمعنى أن تخرج من رمضان وأنت من أهل قيام الليل على الدوام والاستمرار، أن تخرج من رمضان وأنت من أهل الصيام، تصوم الاثنين والخميس والأيام البيض وعرفة وعاشورة، أن تخرج من الصيام من رمضان وأنت من أهل القرآن. بعض الناس وللأسف الشديد عنده هجران للقرآن فظيع ومخيف، مخيف نسأل الله العافية، ما يعرف القرآن إلا في رمضان، ولا يعرف القرآن إلا في يوم الجمعة، هذا على أحسن أحواله. فاجعل القرآن شعارا لك طوال زمانك وعمرك، هذا الذي يجب على الإنسان. أيضا تخرج من رمضان وأنت أصبحت من أهل الإنفاق، ممن يبسط يده بالإنفاق ويجعلها سيالة في الخير، لأن من الناس من لا يعرف الصدق إلا في رمضان، تجد ما شاء الله بعض الناس ما عنده مشكلة يسافر في الصيف ويدفع مئات الألوف أو عشرات الألوف، لكن إذا قيل له تصدق، إذا قالت له الجمعية الخيرية أو أي جهة هذا باب من أبواب الخير من أبواب الجنة، تجده يضيق صدره وينحرج نسأل الله العافية. إذن اجعل الصدقة لك عادة. النبي عليه الصلاة والسلام أصبح مرة صباحا فقال لأصحابه، وكان من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى الفجر يجلس لأصحابه يجتمعون حوله مثل النجوم حول القمر عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: من أصبح منكم اليوم صائما فسكت الناس فقال أبو بكر أنا. فقال من أصبح منكم اليوم وقد عاد مريضا؟ فقال أبو بكر أنا. فقال من أصبح منكم وقد اتبع جنازة؟ فقال أبو بكر أنا. فقال من أصبح منكم وقد تصدق بصدقة؟ فقال أبو بكر أنا. قال والله ما اجتمعت في امرئ إلا أدخله الله الجنة. أعمال بسيطة. يعجبني واحد من الفضلاء يقول أنا يوميا أتصدق. قلت له كيف يوميا؟ قال أبدا، بعد صلاة الفجر يوميا أتصدق. طبعا قال لي بهمس لما تحدثت بهذا الحديث، أخذني ورجل فاضل فقال لي في عندنا في المسجد صندوق من الصناديق هذه، يقول أبدا أضع اللي في جيبي، درهم درهمين خمس دراهم أي شيء، يقول لازم أضعه يوميا في هذا. لما سمعت هذا الحديث الشريف العظيم، ما اجتمعت في امرئ إلا أدخله الله الجنة. كذلك إخواني وأخواتي، الآن في رمضان كثير منا تعود على جملة من الأخلاق الطيبة، الصبر، غض البصر، حفظ السمع، الكلام الطيب، كثرة الدعاء. هذا لازم يكون سلوك عام للمسلم في جميع زمانه وحياته، وأن لا يكون موسميا وأن لا يكون آنيا وقتيا. لأن من الناس للأسف الشديد إذا انتهى رمضان كأن حمل ثقيل على كاهليه ألقاه، ثم يبدأ بالتهتك والعياذ بالله، يعني مثل ما يقول المثل عادت حليم العادتها القديمة، يبدأ يرجع إلى ما كان عليه. وهذا والعياذ بالله ليس هذا شأن المؤمن مع ربه جل وعلا، وليس شأن المؤمن مع هذه العبادات الطيبات. شأن المؤمن والله لو أن كل مسلم أخذ خصلة واحدة في كل عام من رمضان لأصبح عنده من الكمال الإنساني الشيء العظيم الذي يرضي الله جل وعلا. وليس هناك أحد كامل، لكن عنده شيء عظيم. يعني لو في رمضان الأول أصبحت الآن من أهل القرآن يوميا، خلاص أخذت من رمضان أن بعد رمضان بدأت بختمة القرآن باستمرار، رمضان الثاني مع القرآن بدأت أصوم، رمضان الآخر بدأت أقوم، رمضان وهكذا تكتمل عند الإنسان جملة وتضرب عليه الأخلاق بجدرانها الأربع، ويصبح إنسان زكي نقي لله جل وعلا. الأمر الآخر إخواني وأخواتي، أن هناك مفاهيم مغلوطة للأسف الشديد في قضية شهر رمضان المبارك. وهذه لما نستقرأ حالة الناس نجد الناس على ثلاثة أقسام في رمضان. القسم الأول اللهم بارك، هذا الطائر المحلق، هذا الذي يستثمر هذا الشهر استثمارا عجيبا، بحيث أنه يزرع الخير ويجني الخير ويحصد الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. صيام وقيام، تلاوة قرآن، صدقة وإنفاق وذكر ودعاء وغض بصر وحفظ سمع، حفظ جوارح، حفظ لسان، تجد فعلا استثمر هذا الشهر استثمارا عجيبا. الأمر النوع الثاني من الناس، صنف عادي طبيعي في رمضان وغير رمضان، سيان، يعني ما عنده استعداد أنه يطور نفسه مثل ما يقولون، أو يترقى في مدارج الكمال، أو يترقى في الحصول على هذه العبادات. وهذا يعني جنس بليد للأسف الشديد، أبدا حاله في رمضان وبعد رمضان وقبل رمضان واحد، بينما النبي عليه الصلاة والسلام كان شأنه أعظم وأجل، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كذلك. الأمر الآخر، الصنف الآخر، صنفه والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية، هذا لا يعرف شيء اسمه رمضان، ولذلك هو مجرد يصوم يقوم. حتى بعضهم يقول لك ينام ويترك الصلوات كلها، ما يستيقظ إلا عند الإفطار. وبعضهم والعياذ بالله عنده من عدم الصبر على المعاصي الشيء الذي يجعله يعني يرتكب المعاصي أثناء الإفطار، يرتكب المعاصي أثناء الإفطار. وأنا لا أريد أن أخبركم بقصص أخبرني بها بعض الصادقين، والله إن الإنسان ليقف شعر رأسه، ليقف شعر، ولولا صدق يعني من أخبرني لكذبت. ولذلك للأسف بعض الناس الآن هذا ديدنه، هذا شأنه، إهدار ووقوع في المعاصي، نعوذ بالله من ذلك. من المفاهيم المغلوطة في قضية شهر رمضان أن بعض الناس يقول لك أن يعني يعتقد بأن شهر رمضان، وما أدري حقيقة من أين أتوا بها، شهر رمضان شهر استفزاز، وشهر ضيق صدر، وشهر عدم تحمل الآخرين، وتجد الإنسان في حالة عدم انبساط، وهذا والله ما أدري من أين، إلا أن يكون من الشيطان. في حالات طلاق في رمضان حصلت سببها للأسف الشديد يعني عدم الصبر، المرأة تأخرت مثلا في قضية الإفطار، الزوج جاء متأخر، يقولك والله أنا ما أصبر أنا صائم. الصوم هو الذي يعلمك على الصبر. حتى في العمل للأسف الشديد، اسمحوا لي بعض الموظفين الآن، تجد أثناء رمضان عند حالة من الاستنفار والاستفزاز والانفعال، الشيء الذي يخشى حتى المراجع أو جمهور المراجعين يخشون التعامل معه، مع أن الواجب وهو متلبس في هذه العبادة أن يكون أكثر انشراحا. ليش؟ لأنه قاعد يذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أنت ما نسيت ذكر الله، أنت قاعد تذكر الله عز وجل، أنت متلبس في عبادة. كذلك في السير، يعني في لما تسير مثلا راجع من الدوام أو رايح للدوام، تعال شوف العجب، شوف العجب كيف الناس يطلع بعضها على بعض ولا يتحمل الشخص الآخر، في عملية حقيقة تدل على أن هناك فهم مغلوط لقضية الصيام. الصيام يهذب النفوس، الصيام يجعل عرق الرحمة والصبر نابض بالحياة في صدرك، نابض بالحياة. الصيام يجعلك تتدرب على الصوم، عفوا على الصبر، صبر على الآخرين، محطة لدورة تدريبية إن صح التعبير في أن تتعلم الصبر. ولذلك يا أخواني ويا أخواتي، اجعلوا الابتسامة يعني تشرق في وجوهكم أثناء الصيام، وحاولوا أن تغيظوا الشيطان، أغيظوا الشيطان بهذا، وابتسامتك في وجه أخيك صدق. تحمل أخاك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصائم أن يرد مجرد رد على من سفه عليه وجهل عليه، ويرد عليه إيش يقول له؟ يقول إني امرؤ صائم. إذا جهل عليك أحد وأنت صائم، سبك أو قال لك كلام يجرح، هنا في هذه اللحظة تستشعر الحالة التي أنت فيها، أنت في حالة تعبد وتأله لله جل وعلا، تقول له يعني معنى الكلام، يا أخي أنا في حالة ما تسمح لي أني أنزل إلى هذا المستوى، إن امرؤ صائم، يعني أنا الآن في حالة لا يمكن أبدا تسمح لي أني أنا أرد عليك أو أحاورك أو أجادلك أو أنني أقابلك بنفس الكلام. هذا هو شأن المؤمن الراقي المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، قضايا تعارض العمل مع الصيام. كثير من الناس الآن يقول ما يجتمع عمل وصيام، سبحان الله العظيم. ولذلك تجد للأسف الشديد بعض الناس، بعض الموظفين عنده كسل شديد، وهذا الكسل بما جنت يداه من صنع نفسه. قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم، يأتي يسهر وكذا وكذا، ثم يأتي في النهار وقد علته غبرة وعلاه كسل، ثم يجعل ذلك سببه الصيام، والصيام بريء. كثير من الناس يجد متعة أثناء الصيام في العمل، يقول لا أستمتع يعني مثل ما أستمتع في رمضان حينما أعمل وأقدم خدمات. فهذه يا إخواني والله من فعل أنفسنا، من فعل أنفسنا. فمن أراد فعلا أن يكون يعني عاملا عملا ويتقرب إلى الله جل وعلا ويخلص، فليس هناك فرق بين رمضان وبين غير رمضان، بل عكس، بل رمضان يدفعك أكثر إلى أن تخلص في العمل وأن تنتج، تكون شخص منتج في عملك. وهذه الدعوة حقيقة دعوة باردة مردودة على صاحبها. الأمر الآخر وهو أثر لهذه الأشياء، قضية أن الناس الآن يفهمون أن رمضان مثلا النهار للصيام، أما الليل فللمتعة، مثل ما يقول ساعة لقلبك وساعة لربك، في النهار ربك وفي الليل لقلبك. فيأتي في الليل تجد بعض الناس الآن من الآن مستعد يتابع إعلانات الأفلام مسلسلات، سيعرض كذا وكذا، ويستعد من الآن وقت التوقيت الفلاني وكذا وكذا. وهذا والله من أعجب العجب، ليل رمضان لا يقل يا إخواني ويا أخواتي عن نهار رمضان. ليل رمضان يجب أن، بل ينبغي أن يقضى في العبادة والطاعة والتقرب إلى الله جل وعلا. الأمر الآخر، بعض الناس الآن يقول لك خلاص صمنا في النهار، فتجد في الليل على المقاهي، في المولات، في الأسواق، مراقبة الناس، ملاحظة الغاديات والرائحات، الجلوس في يحرص وين الناس، وين جالسين الربع، وين كذا، غيبة ونميمة وكذب وكلام ورغي رغي رغي، سبحان الله العظيم، كله في الباطل، كله في ميزان السيئات والعياذ بالله. وهذا فهم مغلوط للأسف الشديد. يقولك والله الآن الحمد لله صمنا مثل ما قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاذا. أنت الآن ما شاء الله حصلت لك رصيد طيب من الحسنات، وذهبت وحرقت في تنور السيئات في الليل، مسلسلات وأفلام، وبعض الناس والعياذ بالله لديه ممارسات فظيعة، وأيضا تجده مثلا في قضية الرغي والكلام وعدم حفظ اللسان. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريف. هذا فهم مغلوط، ولذلك يجب عليك أن تنتبه لعمرك ولحياتك. فالله جل وعلا يقول: لكل أجل كتاب، ما تدري متى تلقى ربك جل وعلا. بالأمس حوادث فظيعة، أولاد في عمر الزهور ذهبوا، ما يعني قد يكون يؤمل طويلا ووالديه يأملون طويلا، ذهبت أرواحهم والنفيسة فلتة. ولذلك يا أخواني هذا فهم مغلوط. ليل رمضان ينبغي أن يكون أشد من النهار في قضية القيام وقراءة القرآن وكثرة ذكر الله عز وجل. الأمر الآخر ما يتعلق بالنوم، هذا الأمر الذي سيطر على كثير من الناس الآن، حتى جعلهم والعياذ بالله يفرطون في كثير من العبادات والطاعات. النوم الفظيع هذا، وتفوت الصلوات وفوت كذا. كان السلف الصالح يقول الحسن، يقول رجل الحسن البصري: ما لنا نرى قوام الليل إذا أصبحوا كأنه على وجوههم النور. قال: أولئك قوم خلوا بالله فألبسهم الله من نوره. إذا خلوا بالله ألبسهم الله من نوره. كانوا يصبحون شعث غبر، صفر الوجوه من طول القيام والبكاء لله جل وعلا خوفا منه سبحانه وتعالى. هذا أيضا يعني فهم مغلوط لقضية الصيام، أن ينام الصلوات الخمس. فرصة لك أن تجعل من رمضان فرصة للمواظبة على الصلوات الخمس، وأن تكون من أهل المساجد ومن أهل أداء الصلوات في أول أوقاتها. هذا أيضا من المفاهيم المغلوطة وللأسف الشديد. رمضان إخواني وأخواتي أيضا من المفاهيم المغلوطة التي تحصل في رمضان في قضية مثلا صلة الرحم. يعتقد بعض الناس بأن صلة الرحم في رمضان فقط. جميل والله أن يتواصل الناس في رمضان وفي الأعياد، لكن يجب أن تجعل من رمضان نقطة انطلاق في قضية صلة الرحم، وأن تغلق أي ملف بينك وبين أحد من أرحامك، ملف أسود أغلقه يا أخي، واجعله في طي النسيان، واجعله من التاريخ البائد، واستقبل حياتك واستشرفها بسلام عالمي، تحمله في صدرك لأرحامك وإخوانك وجيرانك. تحاول أن تجعل من رمضان فرصة للإصطلاح ومد يد السلام لجيرانك وإخوانك وأرحامك ووالديك، أي واحد، ما في أحد في هذه البسيطة ما عنده مشكلة مع أرحامه، كل واحد عنده مشكلة مع أرحامه، وتختلف المشاكل، قد تكون كبيرة وصغيرة، لكن الواجب أن الإنسان لا يستمر في هذا الخطأ. حتى لو كنت أنت المظلوم فساعد يا أخي الفاضل، ومد يد السلام، مد يد الرحمة للآخرين، واصطلح معهم، سواء واجعل رمضان فرصة للاصطلاح مع الآخرين. هذه بعض المفاهيم للأسف المغلوطة عند كثير من الناس في قضية شهر رمضان. شهر رمضان إخواني وأخواتي والله محطة عظيمة وفرصة كبيرة وموسم لأن نجدد حياتنا. طوال السنة الإنسان يعني يعاني ويلاقي ويقاسي ويقترف شيء من الآثام، لكن فرصة إذا مد الله عز وجل في العمر وفسح في الأجل أنك تجعل من رمضان فرصة للإصطلاح، فرصة للتوبة، فرصة لتجديد العهد مع ربك سبحانه وتعالى. الحديث حقيقة طويل والمسائل كثيرة، لكن هي عناوين عريضة تطواف عجلة مع هذه الوجوه الطيبة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال وفي الآل، وأسأله جل وعلا أن يصلح لنا ولكم النيات والذريات، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه عنا، إنه خير مسؤول. جزاكم الله خير على حسن الاستماع والإنصات، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم وبركاته. يا مرحبا، استريح طلبك، استريح الله يحفظك. نعم، بالنسبة لعلامات ليلة القدر بينها النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، ليلة القدر ليلتها بلجة باردة، لا هي حارة ولا هي باردة براد يعني شديد، وإنما بلجة هادئة فيها نسمة باردة. الأمر الثاني أن الشمس في صبيحتها تشرق، ليس لها شعاع مثل الطست، ليس لها شعاع. هاتان العلامتان هي التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، هم التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. أن تكون الليلة بلجة باردة فيها نسمة باردة هادئة، وكذلك الشمس في صبيحتها ليس لها شعاع. أما ما يذكره العوام من بعض المسائل فهذا كله يعني نضرب عنه صفحا وليس له قيمة، لأن كلام عوام. هذا الأمر يحتاج إلى وحي من القرآن أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مثلا يقولون ما تنبح الكلاب تلك الليلة، هذا غير صحيح. يقولون ميت البحر تصير عذبة، لو صارت عذبة رحنا الجميع البحر. الأمر الآخر يقول الأغصان الشجر تتدلى إلى الأرض، ويقولون بأن يظهر فتحة في السماء، حتى بعض الناس تجد تلك الليلة يناظر في السماء يقول وين الفتحة، تفتح السماء أو أبواب السماء. هذا كله غير صحيح. إذا حفظنا هاتين العلامتين عرفنا جميع أن جميع غير هاتين العلامتين يعتبر باطلا. نعم،
السلام عليكم.
السلام.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. بخصوص استخدام قطر العين للصائم في نهار رمضان، وكذلك استخدام البخاخ والسبرين مرة للصائم حسيت الصبر والرحمة.
نعم. نعم، جزاك الله خير على السؤال. أذكر ضابط يا إخواني وأخواتي في قضية الأدوية. كل ما يدخل عبر الأنف والفم يفطر، كل ما يدخل عبر الأنف والفم يفطر. أما قطرة العين وقطرة الأذن والمراهم اللي يستخدمها المرضى أو تستخدمها النساء، المراهم العادية هذه على الجلد، هذه كلها لا تفطر. كذلك البخاخ، بخاخ الربو، هذا لا يفطر، لأن هذا نهايته الرئتين، نهايته الرئتين. ولذلك بخاخ الربو، قطرة العين، قطرة الأذن، المراهم، الكحل في العين، هذا كله لا يفطر. وأيضا الإبر التي يتناولها مرضى السكر، إبر الأنسولين، هذه ما تفطر. وأي مضاد حيوي يتناوله المريض من غير الفم فإنه لا يفطر، مثل الإبر تناولها الإنسان في العضل، العضل، هذا كلها ما تفطر، كلها ما تفطر. أما من الفم فيفطر حتى لو كان غير مغذي. نعم، الله يبارك فيك.
السلام
عليكم. السلام عليكم.
شيخ، بالنسبة للسحر في شهر رمضان، هل يفطر أو يضع السحر على شهر؟
السحر،
السحر،
السحر.
نعم.
أي يعني يبطل في شهر رمضان؟
يبطل أو يضع
بالنسبة للسحر أنا ما أحفظ أنه يبطل في شهر دون شهر، سواء رمضان أو الحج أو غيره، ما أحفظ، وليس هناك دليل. السحر يبطل بالآيات القرآنية وبالأوراد النبوية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك السحر يبطل بقراءة القرآن، الآيات التي هي الرقية مثل سورة الفاتحة، آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه كلها اللي استعملها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك قراءة آيات السحر مثل قول الله جل وعلا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. كذلك ما ثبت عن السلف من استعمال سبع ورقات من ورق السدر ودقه أو خلطه مثلا بماء ثم الاغتسال به، هذا هو الثابت. لكن الإنسان في رمضان إذا كان مسحورا أو معيونا سيكون أقرب إلى الله جل وعلا من أي وقت، ولذلك يكون عنده استعداد لخروج هذه المادة إذا كان سحر مثلا أو عين، تخرج بإذن الله. لماذا؟ لأن الإنسان يكون أقرب إلى الله عز وجل من أي وقت، والشيطان مسلسل يعني مردة الجن مسلسلين ومقيدين، فهنا يعني اهتمام الإنسان الذي يعاني من سحر أو عين في رمضان قد يكون يعني خير له من أي شهر آخر لهذا الاستعداد الذي ذكرت. الجمعة، الجمعة بالنسبة لصلاة المرأة سواء الجمعة أو الجماعة في بيتها أفضل، فالمرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة ولا الجماعة، وهذا من فضل الله، هذا من فضل الله أن يسر على المرأة أنه ما فرض عليها وجوب الصلاة، صلاة الجماعة وأيضا الجمعة. لكن لو أرادت الصلاة فإن لا تمنع، لكن على المرأة أن تراعي الحقوق والواجبات وأن توازن بين ذلك، فإذا كان ذهابها إلى المسجد يؤثر على حقوق الزوج، حقوق الأولاد، أو تعرض نفسها لفتنة مثلا، فالأفضل أن تصلي في بيتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. نعم صحيح. هذا راجع لأقل الاعتكاف وأكثر الاعتكاف. أولا أكثر الاعتكاف لا حد له، فلو اعتكف الإنسان الشهر كامل ما في حرج. أما أقل الاعتكاف فأهل العلم بينهم خلاف طويل، فمنهم من يقول بأن أقل الاعتكاف يوم وليلة، ومنهم من يقول بأن أقل الاعتكاف ولو لحظة. اللحظة طبعا ما يقصدون فيها الثواني، لا، اللحظة يجري شيء يسير. اللي يظهر لي والله تعالى أعلم بعد بحث طويل أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، أقل الاعتكاف يوم وليلة، لأن يصدق عليه أن يكون قد يقال قد اعتكف. أما اللي يجلس لساعة أو ساعتين هذا يسمى لبث، يقال لبث في المسجد. أما المعتكف فهو الذي ينام في المسجد أو أنه يمضي وقت ويصدق أن يكون يوم وليلة، يصدق عليه أن يقال بأن هذا معتكف.
جزا الله شيخنا خير الجزاء عما قدم، نسأل الله يجعل الميزان
جزاكم الله خير، شكر الله لكم، بارك الله فيكم.